الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن كما تعلمون نتكلم في الكونيات، وهو القسم الثالث من أبحاث العقيدة الإسلامية. وحديثنا عن الكونيات يتناول أولا الإنسان، ثم يتناول الجان والملائكة، ويتناول ما يسميه العلماء بقانون السببية في الكون. وبدأنا الحديث عن الإنسان، فقلنا أول ما يجب أن نعلمه عن الإنسان من أمور العقيدة الإسلامية أن الإنسان أعظم وأكرم مخلوق على الله سبحانه وتعالى في هذا العالم، إلا ما يتعلق بالمقارنة بينه وبين الملائكة، فهنالك خلاف أيهما أفضل عند الله عز وجل. وأطلنا الكلام في هذا، وذكرنا الأدلة على ذلك. ثم قلنا إن مما يجب أن نعلمه أيضا من أمور العقيدة الإسلامية أن هذا الإنسان مخلوق من حيث جنسه البعيد من التراب، ومتكاثر من حيث أفراده من الإنسان الأول الذي خلقه الله عز وجل، وهو آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وذكرنا الأدلة النقلية والعقلية على ذلك. ثم قلنا في نهاية درسنا الماضي إن الإنسان منذ أن خلقه الله عز وجل بخلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، إنما خلقه الله عز وجل على هذه الاستقامة، وعلى هذا الاعتدال، وعلى هذا النسق. فالإنسان إذن لم يتطور شكله أو كيانه من نوع أدنى من الحيوانات إلى نوع أرقى فنوع أرقى وهكذا. هذا التصور يتناقض مناقضة حادة مع نصوص القرآن، من مثل قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأل في كلمة الإنسان للجنس، فهي تشمل أجيال البشر جميعا، منذ أول جيل وجد فوق هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك فإن مما يناقض خبر الله عز وجل أن نقول إن هذا الكائن الذي يسمى الإنسان كان فيما مضى حيوانا من الحيوانات الأخرى، وكان قبل ذلك أيضا حيوانا أدنى رتبة، لكنه تطور ثم تطور إلى أن وصل إلى هذه الدرجة التي نرى الإنسان عليه. ثم تساءلنا: إذا ما الموقف الذي يجب أن نقفه من نظريات التطور؟ ولا أقول نظرية التطور، نظريات، هنالك نظريات أكثر من نظرية واحدة. هذه النظريات تتعارض مع ما نقرأه في القرآن ومع ما ذكره علماء العقيدة، فما الموقف الذي يجب أن نتخذ؟ قلنا في الجواب يجب أن نتخذ الموقف الذي يتخذه العلم من هذا الموقف، أي يجب أن نتحاكم نحن والذين يقولون بهذه النظريات إلى ميزان العلم. فأيا كان قرار العلم نتبعه، هذا ما قلناه. ثم إن أرجعنا الحديث إلى تفاصيل ذلك إلى هذا اليوم. ماذا يقول العلم عن أصل الإنسان؟ وأقول بادئ ذي بدء، أما دليل التجربة والمشاهدة وهو الدليل الأول المعتمد عند العلماء اليوم، التجربة والمشاهدة، فهذا لا شأن له في موضوعنا أبدا ولا مجال للجوء إليه إطلاقا، لأن مسألة أصل الإنسان في ماضيه القديم القديم مسألة غيبية كما تلاحظون، وليست مسألة راهنة ماثلة أمامنا بحيث نضع المناظير المكبرة عليها لنحلل هذا الموضوع. لا، المسألة بيننا وبينها حواجز من القرون المتطاولة. إذن هي مسألة غيبية، والمسائل الغيبية قلنا فيما مضى إن سبيلنا الوحيد إلى معرفة علم يقينيا بها الخبر الصادق، الخبر الصادق. ويرفضنا في هذا ما نسميه بقانون التلازم الذي شرحناه وذكرناه. فالخبر الصادق بشروطه العلمية التي ذكرناها هو الذي يعطينا القرار عن الأمور الغيبية الماضية، هل هي خرافة أم هي حقائق. وبناء على هذا فنحن الآن ماذا نصنع؟ سنصغي إلى أصحاب هذه النظريات واحدا إثر آخر، إصغاء التلميذ إلى المعلم، وبكل تأمل وتقدير، ثم نناقش، وللتلميذ أن يناقش المعلم طبعا، ولن نناقش إلا طبق ميزان العلم، وعندئذ سنصل إلى النتيجة العلمية. والنظريات المعروفة في عصرنا اليوم هي ثلاث نظريات. أقدم نظرية في نطاق العصر الحديث طبعا تسمى النظرية اللاماركية، وهي نسبة إلى عالم فرنسي اسمه لامارك. ثم نسخت هذه النظرية وجاءت بعدها نظرية ثانية اسمها النظرية الداروينية، وهي نسبة إلى عالم يسمى داروين. ثم نسخت هذه أيضا وقضي عليها بالبطلان، وجاءت بعد ذلك نظرية سميت الداروينية الحديثة، وكانت إلى ما قبل بضع سنوات لا تزال هي النظرية التي تدرس، وهي التي يفسر وجود الإنسان على أساسها. ثم إن هذه النظرية الثالثة أيضا قضي عليها وأعلن العلماء، لا في البقاع الإسلامية بل في بقاع الغرب، عن أنها نظرية باطلة علميا. هذه النظريات الثلاث سندرسها الواحدة إثر أخرى وسنناقشها. ولكن قبل أن ندرس هذه النظريات ونناقشها أحب أن نحرر، يعني نحدد النقطة التي نريد أن نتكلم فيها، حتى لا نقع في الوهم الذي وقع فيه مع الأسف بعض الكتاب والباحثين والمؤلفين في هذا العصر. فقد وجد كتاب ضاعت عليهم معالم هذا الموضوع والتبس عليهم أمر بأمر آخر، فجاء من يقول إن العلماء المسلمين سبقوا داروين في نظريته وذكروها في مؤلفاتهم قبل مئات السنين. قالوا هذا الكلام وكأنهم وقعوا منه على كنز، ولكنهم يعني مع الأسف ذهبوا ضحية جهل في مسألة كان ما ينبغي أن يضعوا فيها. فلكي لا نقع نحن في التيه والضلال الذي وقعوا هم فيه، ننبه إلى مسألة هامة. هذه المسألة عنوانها أو اسمها تحرير أو تحديد محل البحث، محل النزاع. ما هو محل بحثنا؟ محل بحثنا هو التالي: هل هذا الإنسان كان في عهد مضى في أي حقبة من الأحقاب، هل كان منتسبا إلى فصيلة حيوانية أقل شأنا؟ هل كان هذا الإنسان مثلا من الفصائل الحيوانية التي تسير على أربع؟ هل كانت قبل ذلك من الحيوانات التي تزحف؟ هل كانت في عهد ما من الهلاميات ثم تطورت؟ أم إن هذا الإنسان فصيلة مستقلة بين الحيوانات منذ فجر تاريخ وجود الحياة فوق الأرض؟ فمنذ قدم هذا الإنسان هو هذا الإنسان، هذا ما نريد أن نبحث فيه. إذن نحن لا علاقة لنا بمسألة أخرى ذكرها فعلا علماء الإسلام كلهم، وهي أن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل من جمادات ثم نباتات ثم حيوانات خلقها الله متدرجة منذ أول الخلق. هذا شيء ذكره علماء الإسلام ونقرره، وهذا غير موضوع نظريات التطور. ماذا يقول علماء الإسلام أمثال الغزالي وابن مسكويه والفارابي وابن رشد والإمام الباقلاني، كل المسلمين، كل علماء الإسلام يقولون: انظر إلى أصناف المخلوقات التي تبدأ من الأدنى إلى الأعلى بالجماد، أدنى ما هو موجود جماد، ثم يلي ذلك الصنف الأعلى وهو النباتات، ثم يلي ذلك الصنف الأعلى وهو الحيوانات. انظر ماذا تجد؟ تجد أن الجمادات أنواع أيضا، أصناف. هنالك أدنى صنف في عالم الجمادات، ثم تجد أصناف الجمادات ترقى 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 إلى أن تجد صنفا من أصناف الجمادات يشبه أدنى صنف من أصناف النباتات. الجمادات ترقى هكذا إلى أن تجد هنالك صنف من الجمادات لكنه يشبه أدنى أصناف النباتات. فإذا نظرت إلى عالم النباتات وجدته، هذا العالم هو الآخر أصناف، يبدأ أدنى صنف منه وهو المجاور لأعلى صنف في الجمادات، ثم ترقى النباتات ترقى 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 إلى أن تجد نفسك أمام نوع من النباتات كأنه حيوان، يلتهم الحشرات يتغذى بها وهو نبات، لكنه نبات راقد. وهكذا فالنباتات أيضا إذا أصناف، أدنى صنف منها يشبه أعلى أصناف الجمادات، وأعلى أصناف النباتات تجده يشبه أدنى أصناف الحيوانات فعلا. ثم تنظر إلى عالم الحيوانات بدءا من الحيوانات المرجانية البسيطة وثم الهلامية، تجد الحيوانات أيضا أصناف أصناف. فإذا ارتفعت ولاحقت هذه الأصناف وجدت أعلى أصناف الحيوانات يشبه أدنى أصناف الأناسي وهو القردة، بل أنواع متميزة أيضا من القردة. هذا الصنف العالي من الحيوانات يشبه الخليقة السامية السامية وهي الإنسان. هذا شيء ذكره العلماء الإسلاميون قديما وحديثا. هل هذه هي نظرية التطور التي قالها داروين؟ بعض الكتاب الباحثين اختلطت عليهم الأوراق. لا، هؤلاء العلماء قالوا منذ فجر الخليقة، منذ أن أوجد الله الكون أوجد جمادات وأوجد نباتات وأوجد حيوانات عجموات وأوجد الإنسان، ومنذ فجر الخليقة جعل كل صنف من هذه الأصناف الطرف الأعلى منه يشبه الطرف الأدنى من الذي فوقه، وهذا يشبه الطرف الأعلى وهكذا. فكأنه، وهذا تمثيل من ابن مسكويه، كأن هذه المخلوقات صنعة صائغ، صاغ عقدا، جعل العقد الحبة الأولى في هذا العقد صغيرة، ثم جعل الحبة التي إلى جانبها أكبر بقليل، ثم جعل حبة إلى جانب الثانية أكبر أيضا، ثم جعل واسطة عقد وهي الحبة الضخمة التي تكون في منتصف العقد. طبعا هذا الصائغ لم يولد الحبة الصغيرة من الحبة التي قبلها، ولم يولد التي قبلها من التي قبلها، بل صاغ كل واحدة صياغة مستقلة، لكن جعلها وهو يصوغ هذه وهذه وهذه، جعلها متراصفة لكي يكون في ذوق بترتيب. هذا ما قاله ابن مسكويه، وهو يذكرنا بعظم هذا الكون الذي أبدعه الله وكيف تتناسق أصناف المخلوقات فيه. فمنذ القدم هكذا، لا بمعنى أن النباتات تولدت من الجمادات والحيوانات تولدت من النباتات والإنسان هو الآخر تولد من الحيوان، لكن بعض الكتاب رأوا هذا الكلام وكانوا قد فتنوا بالضجيج الذي انتشر لنظريات التطور إن اللاماركية أو الداروينية أو التي بعدها، فأعجبه أن يربطوا هذه بنظرية داروين حتى يلفتوا أنظار الناس إلى أن علماءنا المسلمين سبقوا داروين، ورحم الله المثل القائل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. هذا يريد يعني بنظره أن يعني يولي خيرا للإسلام، لكنه في الوقت ذاته أساء إساءة بالغة إلى الإسلام. داروين، ومن هو داروين حتى تبحث وتتكلف عما يؤكد أن لنظرية داروين جذور في القرآن، أو لنظرية داروين جذور في كلام العلماء؟ إذا هذا ما أعنيه بمسألة تحرير محل البحث، تحديد محل البحث. كلنا متفقون على أن المخلوقات الموجودة في الكون متشابهة في هذا التصنيف الذي ذكرناه، لكن هذا لا علاقة له بالتطور التوالدي أبدا. إنما موضوعنا هو ما مدى احتمال أن يكون الإنسان قد تولد من حيوان أقل شأنا، وما قيمة هذا الاحتمال علميا؟ هذا ما نريد أن نفهم. نبدأ بأقدم هذه النظريات وهي نظرية لامارك. قال إن الحيوانات كلها والإنسان أيضا، بل النباتات خضعت هذه المخلوقات لعوامل تطور، خضعت لعوامل تطور. ثم بحث لامارك في هذه العوامل، ما هي هذه العوامل التي دفعت الحيوانات إلى أن تتطور مع الزمن، الإنسان يتطور، النباتات تتطور. قال هذه يعني العوامل تتمثل في الإقليم، نوع الإقليم الذي يوجد فيه الحيوان، فالإقليم له أثر يشكل عامل في تطوره. الغذاء عامل ثاني، غذاء هذا الحيوان بل هذا النبات يبعث على تطور من نوع معين، بينما لو كان الغذاء بشكل آخر ربما لم يكن التطور بهذا الشكل. إذن الإقليم، الغذاء، طراز الحياة، يعني الطبيعة التي تحيط بهذا الحيوان، المناخ الذي يلتف من حوله، هذه هي العوامل التي تجمعت فنشأ منها التطور. طبيعة الإقليم، طبيعة المناخ، الغذاء، الجو الذي يحيط بهذا الحيوان، هذا كله يكون عند الحيوان وظائف يؤديها. ممارسة الحيوان لهذه الوظائف يجعله يتطور، ممارسة الحيوان لهذه الوظائف بسبب هذه العوامل التي أحدثكم عنها، هذه الممارسة لهذه الوظائف سنة إثر سنة جيلا إثر جيل يجعل هذا الحيوان يتطور بما يتلاءم مع هذا المناخ، مع طبيعة الإقليم، مع الغذاء، ومن ثم مع الوظائف العضوية التي يمارسها. وبناء على ذلك يقول الحيوانات تطور، لم تكن على هذا الشكل، والإنسان هو الآخر تطور، لأنه هو الآخر صنف من أصناف الحيوانات. ولا شك أننا نسأل، ما هو دليل لامارك على هذا الذي ذهب إليه؟ جاءنا بأدلة نحن نراها في الواقع بحسب الظاهر، أدلة جميلة وتبعث ربما على اليقين، أو تبعث ربما على الارتياح لهذه النظرية. فمن الأدلة التي اعتمد عليها قوله، نحن ننظر إلى الحوت مثلا الذي يعيش في البحار، أو الحيوان الذي يسمى بآكل النمال. هذا الحيوان الجو الذي هو فيه، المناخ الذي هو فيه، الطبيعة التي تحيط به جعلت وظيفته أنه يتناول أطعمة لا تحتاج إلى مضغ، لا تحتاج إلى مضغ. آكل النمال لا يحتاج إلى أن يمضغ طعامه. ونظرا إلى ذلك مع السنوات، مع السنوات نظرنا فوجدنا أن فم هذا الحيوان ليس فيه أسنان، أسنانه كلها ضامرة. لماذا؟ لأن المناخ الذي هو فيه والطبيعة التي من حوله جعلت وظيفته يتناول نوع من الأطعمة، هذه الأطعمة لا تحوجه إلى مضغ، استمر بهذا الشكل، استمر بهذا الشكل، ضمر الأسنان في فمه. إذن ضمور الأسنان في فمه نتيجة تطور، كان في أسنان هكذا يقول في عصر من العصور، لكن لما لم يحتج إليها تراجعت هذه الأسنان ثم ضمرت. الخلد حيوان لا يكاد يستعمل عينيه، لأنه لا يعيش ولا يستعمل عينيه إلا في الظلام، في الظلام الإنسان لا يستعمل عينيه، ولذلك تنظر إلى عينيه فتجدهما ضعيفتين لا تكادان تؤديان وظيفة تسمى وظيفة الإبصار. لماذا؟ لأن الجو الذي يحيط به جو لا يحوجه إلى النظر وإلى التحديق. لو كان هذا الحيوان يعيش مثلا كبعض أنواع الطيور كالعقاب ونحو ذلك في طبقات الجو حيث الضياء الساطع دائما يلاحقه، إذا لوجدنا أنه تطور تطورا عكسيا، ولوجدنا أن عينيه قويتا مع الزمن بدلا من أن تضعفا. هذا هو الدليل الذي اعتمد عليه لامارك في حديثه عن التطور. وربما جاءنا بأصناف من الناس فئة تعيش في مثلا الصين، نعم في مناطق آسيا الوسطى، في مناطق إفريقيا، جاءنا بعينات وقال انظروا إلى أثر الطبيعة وأثر المناخ في التطوير. هذه النظرية أيها الإخوة لقيت صدى كبيرا في بدء ظهورها، وما من فئة من العلماء إلا ورحب بها وأحنى العلماء رؤوسهم لها، والناس قالوا هذا هو القرار العلمي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بعد حين أخذ العلماء يدرسون هذه النظرية بهدوء، وإذا بهم يتنبهون إلى ثغرات وثغرات فيها. انتهى بهم هذا البحث إلى تمزيق هذه النظرية نهائيا. هذا الكلام فيه عبرة كبيرة أيها الإخوة، حتى نعلم قيمة ما يسمى اليوم علم مقابل قرار الله سبحانه وتعالى وإخباراته. ونحن نلاحق ونتابع كما قلت لكم بأدب وإصرار. ما الانتقادات التي وجهت، أو ما بعض الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية؟ أولا قالوا إن ما يقوله لامارك عن تطور حيوان طبقا لمقتضيات الطبيعة والمناخ والغذاء وطبقا للوظيفة التي يمارسها، ما يقول يقتضي أن يكون تطور الحيوان متساوقا ومنسجما مع المناخ الذي من حوله، مع الإقليم والطبيعة التي من حوله. يعني ينبغي أن يكون هذا التطور لصالح هذا الحيوان، أليس كذلك؟ لأن هذا الحيوان يصور لنا لامارك كالإنسان الخبير بفن السباحة، تجده يتماشى مع تيار الماء، نعم يجعل تيار الماء في خدمة حركته واتجاهه. طيب إذا كانت نظرية التطور عند مارك هكذا، إذا فينبغي أن يكون دائما عوامل الطبيعة التي تطور الحيوان لمصلحة بقاء الحيوان، بينما نحن ننظر فنجد عوامل طبيعية فعلا طورت الحيوان، لكن ماذا صنعت به؟ قضت عليه قضاء مبرما. فنحن ننظر مثلا إلى حيوانات تعيش في مستنقع كبير، هذا المستنقع مناخ يصلح لهذه الحيوانات، مع الزمن جف هذا المناخ، كان ينبغي للحيوانات أن تتأقلم مع الجو الجديد، ولكننا ننظر فنجد كل هذا العالم من الحيوانات في هذه المستنقعات قد فنيت وبادت. أين هو هذا التطور المتساوق مع حاجة الإنسان ومع صعوده؟ هذا أول اعتراض قدم ووجه به هذا العالم التصنيفي الذي يسمى لامارك. الانتقاد الثاني وهو الانتقاد القاصم، يعني الضرب المميت كما يقولون، ما هو؟ قالوا له كلامك هذا صحيح، لو أننا وجدنا أن الحيوان آكل النمال يولد وهنالك أضراس في فمه. فلما بدأ يكبر وينبغ طعاما لا يحوجه إلى مضغ نظر فوجدنا الأسنان تراجعت، إذا لكان كلامك صحيحا. كذلك الخلد، لو أنه عندما ولد كانت له عينان كأعين بقية الحيوانات، ثم إنه عندما كبر ولم يحتاج إلى استعمال هاتين العينين بسبب طبيعة المناخ الذي هو فيه، تراجعت طاقة هذه العينين، لصدقنا الكلام. لكننا ننظر فنجد أن هذه الحيوانات التي استدللت بها تولدت وهي على هذه الحالة، يعني هي لا تعلم بعد المناخ الذي ستعيش فيه، لا تعلم الجو الذي ستصادفه، ومع ذلك فتجد أن الحيوان آكل النمال يولد وليس في فمه أسنان، وتجد الخلد يولد وعيناه هكذا صغيرتان جدا جدا، والجمل البعير تجد في أسفل قدميه هذا الليف المتسع، نعم، الذي ترون من أجل مصلحة هامة، إذا مشى هذا الجمل في أرض ذات رمال فإن هذا الليف العريض بطبيعته الرخوة الثقيل أن تغوص في الرمال، إن بالشكل الهندسي أو بالطبيعة أو بالوزن بهذا الشكل، هذه الأقدام تمنعه من الغوص. طيب نحن ننظر إلى ولد البعير منذ لحظة ولادته فنجد أقدامه بهذا الشكل. طيب متى عاكر هذا البعير عالم الرمال حتى وجدت فيه هذه الألياف في أسفل قدميه؟ بل ننظر الطفل منذ يوم ولادته، منذ لا يوم لحظة ولادته، تنظر إلى الجلد الذي في أعلى القدم وتقارنه بالجلد الذي في أسفل القدم، فتجد أن الجلد الذي في أسفل القدم أكثر غلظة من الجلد الذي على وجه القدم. لو أن الجلد الذي على الأعلى والذي في الأدنى كان بمستوى واحد من الصلابة، ثم إن الطفل بعد أن أصبح يمشي ويتحرك ويمشي غلظ هذا الجلد في باطن القدم، لقلنا ما يقوله لا مرض، لكن منذ ولادته يكون هكذا بهذا الشكل. أيضا البعير، انظر إلى ابن البعير منذ لحظة ولادته، ضع يدك على ركبتيه التي ينيخ عليهما البعير، يستنيخ عادة عليهم، تجد سفينتين هكذا على الركبة اليمنى وعلى الركبة اليسرى كبيرة منذ ولادته. من أجل ماذا؟ إذا استنيخ على الرمال الحادة والمؤذية كان له من هذه السفينات ما يقي ركبتيه من الأذى. طيب هذا منذ ولادته يكون، منذ ولادته. وكذلك كل ما تحدث عنه لا مرض. كيف نقول إن هذه المظاهر إنما تكاملت وتطورت بسبب الطبيعة أو الغذاء أو المناخ أو الإقليم، وجد هذا الانسجام ووجد، بينما نحن ننظر فنجد أن هذه الحيوانات منذ ولادتها تتمتع بهذا الأمر. قد يقول منكم قائل هذا شيء دخل في مخزون الوراثة، يعني منذ 200 قرن، قبل 250 جيل لهذه الجمال ما كان الجمل يولد وفي أسفل قدميه هذا الليف، لا، وإنما بسبب الطبيعة تكون شيئا فشيئا هذا الليف، فلما تكون دخل في مخزن الوراثي فأصبح هذا الجمل بعد ذلك إذا ولد من الآباء الذين تأقلموا في عقلهم مع الطبيعة ولدوا بهذه الألة. كذلك الطفل وما يتعلق بجلد قدمه كما قلنا. قد يقول قائل هذا الكلام وأظن أن في الناس من قد قاله، نقول حسنا معقول، من هو هذا الذي رجع إلى الماضي إلى الوراء ومخى القرون قرنا إثر قرنا إثر قرنا وهو يراقب هذه الحيوانات حتى وصل إلى الجيل الذي لم تكن هذه الصفات المتطورة بزعم مارك لم تكن قد دخلت بعد في المخزن الوراثي، فرأى أن الخلد كان يولد آنذاك بعينين قويتين، وأن الحيوان آكل النمال كان يولد بأسنان، وأن الطفل كان يولد وجلد قدميه سواء على الباطن أو على الظاهر إلى آخره. من الذي مخر الأجيال وعاد 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 فوصل عند نقطة معينة قال ها ها هنا انظروا الجمال تولد بدون الياف وبدون سفينات على ركبتيها وربما بدون سلام ليكون مخزنا للماء والطعام. لو أن فيكم من رحل إلى الماضي وجاءنا بهذا العلم لأغضينا الرأس له وقلنا خلاص. لكن أنت تقول هذا الكلام اعتمادا على خيال، تتخيل أنه في الماضي السحيق كانت الحيوانات كلها تولد ولادة واحدة، وهذه الصور المتآلفة مع الطبيعة ما كانت، ثم إن الطبيعة أوجدتها عن طريق التطور، ثم إن هذه الطبيعة عندما قدمت هذه الهدية لهذا الحيوان ليتآلف مع ظرفه وجوه ومناخه أدخل هذا الحيوان هذا الشيء في مخزنه الوراثي، فأصبح سلالة هذا الحيوان تولد وهي بهذا الشكل. من العلماء رحل فرأى هذا وعاد لنا بهذا التقرير؟ تلاحظون كلامي أيها الأخوة؟ ما بعتقد كلام صعب، كلام واضح. أليس من مقتضى العلم أن نسأل ما الدليل العلمي؟ سهل جدا أن أغمض العين وأقول إن إن الجمل منذ أقدم العصور ما كان يتمتع بهذا الريف الطويل. نعم، لم يكن يتمتع، ولكن لما عاش هذا الحيوان في العصور القديمة في الصحراء حيث تهب دائما الأعاصير وحيث تهب دائما الرمال وكذا، فكان يضطر أن يغمض عينيه، الطبيعة شيئا فشيئا خلقت له رياض طويل. ثم هذا الحيوان اللي الطبيعة أول حيوان متع بعد ولادته بها الريف الطويل، لما ولد ولد له كمان ريف طويل لأنه دخل هذا الشيء في مخزن الوراثي. لك وينه هذا اللي شاف الشيء هذا؟ على أي أساس أنت عم تحكي هالحكي هذا؟ أنت عم تحكي بعلم، أنت عم تحترم العلم، وأنت عم تناقش باسم العلم، عم تناقش الدين باسم العلم، كيف بدك ياني غمض عيني وأمشي وراك وسلم لخيالك الذي لا يرفضه دليل أنه في عصر من العصور قفزت هذه الظاهرة ودخلت في مخزن الوراثي؟ متى؟ وما الدليل؟ وما هي المعلمة التاريخية التي تجعلك على بينة علمية من هذا الكلام؟ أم إنك تريد أن تفر من الدليل على عظيم حكمة الله عندما خلق الحيوان وخلقه قبل أن يلامس الطبيعة التي سيعيش فيها متناسقا مع الطبيعة التي سيعيش فيها متناسقا مع الوظيفة التي حملها؟ ما الذي يمنعك أن تقول إن الفاطر الحكيم هو الذي خلق جلد باطن القدم أكثر غلظا وتحملا من ظاهر القدم؟ ما الذي يمنعك؟ تلاحظون هذا الكلام؟ ما الذي يمنعك؟ أريني دليل علمي يمنعك وأنا أتبعك. لكن لا يوجد دليل، إنما هو شيء واحد، أنك تغص بالاعتراف بحكمة الله عز وجل. هذه هي المسألة. الانتقاد الثالث، ونحن نذكر بعض الانتقادات لا الكل. قيل للمار: المشكلة التي نريد أن نبحث عن حل علمي لا عن غطاء علمي هي عبارة عن التساؤل الثالث: هل الإنسان كان فيما مضى منتميا إلى فصيلة حيوانية أخرى؟ فصيلة حيوانية أخرى، يعني كان يسير على الأرض ثم تحول إلى حيوان يسير على قدمه. هل كان قبل ذلك أيضا منتميا إلى فصيلة من الحيوانات الزاحفة؟ الافتراض أن الحيوانات كلها متوالدة بعضها من بعض، والأصل حيوانات هلامية وما في شيء أكثر. طيب، فنحن نريد غطاء علمي لهذا التصور، لكن كلامك لا علاقة له بهذا الذي نفترضه ونريد له غطاء علميا. أنت تحدثنا عن عوامل الطبيعة، عوامل الإقليم، عوامل المناخ، عوامل الغذاء، ونحن نقول لك نعم، لكن هذه العوامل ماذا تصنع؟ تأثيراتها ظاهرة، تأثيراتها على السحنة تجعل اللون أسمر بدلا من أن يكون أبيض، أصفر بدلا من أن يكون مشربا بالحمر، تجعل القامة أكثر طولا أو أكثر قصرا، تجعل هذا الإنسان يمارس أنشطة معينة بدلا من أنشطة معينة، لكنه هو هو، حجمه، فصيلته هي هي. كل ما تقوله عن هذه العوامل أقل من أن تنقل حيوانا من فصيلة إلى فصيلة. أنت جبت لنا أن الخلد عيونه كبار بدل ما يكون كبار، حيوان ثاني ليست له أسنان بدلا من الحيوان الذي له أسنان، لكن كل هذه الحيوانات من فصيلة واحدة، فصيلة واحدة. نحن نريد أن نتساءل ما العامل الذي جعل حيوانا يسير على أربع بعد حين يسير على قام وتدليل؟ ما العامل الذي جعل حيوانا كان بالأمس لا يعي واليوم أصبح واعيا؟ ما العامل الذي جعل حيوانا كان بالأمس أعجم لا ينطق وإذا هو اليوم يريد ينطق؟ هذا ما نسأل عنه. وهذه الظواهر الغريبة، موضوع المناخ وموضوع الغذاء وموضوع الشمس والبرد والشوق والحر، كل هذا لا يغطي هذه المشكلة. هذه خلاصة عن الانتقادات التي وجه بها لامارك، وكانت النتيجة أن قضي على هذه النظرية قضاء مبرما، ونفض العلماء أيديهم في هذه الأثناء. والعالم يعاني من هذا الفراغ. وجد عالم اسمه تشارلز داروين، ألف في مرحلة من المراحل كتاب، وأصدر عن كتابه كما يقولون في عام يعني 71 و800 و1000، يعني في القرن 19، سماه أصل الأنواع. الكتاب مطبوع متداول. هذا الكتاب ما الذي حفزه على تأليفه؟ مقال بسيط لعالم اقتصادي اسمه مالتوس بريطاني، نشره في مجلة تعنى بقضايا الاقتصاد. قال هذا العالم: إن العالم على أبواب مجاعة رهيبة. هذا الكلام متى؟ في القرن 19. لماذا؟ قال: الدليل العلمي التالي: الحيوانات تتوالد وتتكاثر بشكل هندسي، والأقوات تزداد ببطء شديد جدا. يعني مثلا إذا ضربنا مثلا بفيل، فيل بحياته الفيلين تضع 6 بطون، فإذا تصورنا هذه الستة بطون وما يتفرع عنها، ما ندى لخلال 50 عاما ينبغي أن يولد 750 مليون فيل. إذا نظرنا إلى التكاثر الهندسي بس في عالم الفيلة فقط. طيب، ولا شك أن هنالك عوامل إبادة أيضا تطغى، لكن يقول مالتوس هذا مهما كانت عوامل الإبادة كثيرة فإن تكاثر الحيوانات على وجه الأرض أسرع من تكاثر القوت. إذن خلال كذا عام سينضب القوت وسيقع الناس في مجاعة مهلكة. انظروا إلى الغباء، والله هذا الكلام عندما قرأته يعني لم أكد أملك نفسي من الضحك استغرابا وألما أيضا. هذا النوع من الغباء عجيب عجيب عجيب. هذا مثل إنسان البارحة ولد وبعد سنوات أو أيام سيموت وسيرحل، يضع هم هذا الكون كله على كاهله. نعم، لكن انت امبارح لقيت ما بتعرف يكون شو قصته شو اصله شو فصله شو مدار. نعم، اخذ يتصور كأن هذا الكون يتيم بدون ابوين، تمام، واخذ ينظر بعقله البسيط حسب ما حفظه في مدرسته او في جامعته. نعم، في كل 10 سنوات الاقوات والأغذية تتنامى بهذه النسبة، والحيوانات الآكلة تتنامى بهذه النسبة، كثرة الحيوانات أكثر من القوت بكذا ضعف. طيب بعد 200 سنة 300 سنة شو بصير؟ الناس بدها تموت من الجوع. هذا غباء. أين أنت من قول الله تعالى وقدر فيها أقواتها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين؟ هذا منذ أقدم العصور الباري سبحانه وتعالى، نظم ورتب. خلاصة هكذا، وجاء كما يقول المثل وافق شن طبقة، وافق مالتوس داروين هذا، قرأ هذا الكلام قال الله صحيح فعلا، الحيوانات تتوالد بشكل غير معقول. فإذا لم يكن الصادر من الحيوانات يساوي الوارد، فعلا كلام مالتوس صحيح سيكون. طيب الصادر ما معنى الصادر؟ يعني الهالك الذاهب. هنا اضاف داروين شيء قال، ومن قال لك ان كل الحيوانات التي تفد الى ارض هذا الكون تبقى حية؟ هنالك ما يذهب ويبلى وهنالك ما يبقى. ما القانون؟ البقاء للاصلح. هذه فاتحة نظريته ومسألته وبحثه، وموعدنا في تفصيل ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.